إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقفنا مع هذه الآية الكريمة في الحصة الماضية، وبينا بأن الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة، وأعطينا أمثلة كثيرة لهذه الشعائر، وأن تعظيمها هي من آيات وعلامة التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالقلوب التقية هي التي تعظم وتحترم حرمات الله وشعائر الله، لأن سبق لنا آيتان: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكنا بينا بأن الحرمات هي أعظم، هي أوسع وأعم من الشعائر، فالشعائر هي مختصة بالأعلام الظاهرة، الأشياء الظاهرة التي تكون دليلا وعلامة بارزة لهذا الدين، ألا وهو دين الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الشعائر التي ينبغي تعظيمها هي الهدايا، الهدي الذي يقصد به التقرب إلى الله عز وجل عند أداء فريضة الحج. وكان العرب قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا ويجوز للحاج أن يأتي معه بالهدي، وكانوا يقلدون الهدي، بمعنى يقلدونه أي يجعلون له علامة في عنقه وفي بدنه تدل على أن هذا هدي لبيت الله الحرام. هذا علامة، يعني عندما يخرج من بيته قاصدا بيت الله الحرام يأخذ معه الهدي ويقلده ويجعل عليه علامة تدل على أن هذا هو هدي يتقرب به الله عز وجل في مكة، وهو قاصد طبعا لأداء فريضة الحج. الله عز وجل قال في هذه الآية بعد الحديث عن تعظيم الشعائر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولا شك أن هذه الآية تتحدث عن الهدي الذي يقصد به التقرب إلى الله عز وجل في مكة بعد يعني أداء فريضة الحج يوم العيد، وهو مما شرعه الله عز وجل لإتمام الحج التقرب إلى الله عز وجل بالهدي. الذي نقول الحج يهدي والأفاق يعني يضحون، هناك الأضاحي وهناك الهدي، هدي وأضحية. فالهدي هو لأهل الحج للحجاج. والنبي عليه الصلاة والسلام بدوره حينما حجة الوداع جاء معه بكثير من النواق، كثير من الإبل، ونحرها صلى الله عليه وسلم وتقرب بها إلى الله عز وجل في مكة في منى. 63 بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهذا الهدي الذي يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وكما قلنا بأنه يجوز أن يشعره وأن يجعلها عليه علامة قبل أن يصل إلى البيت، ففي طريقه يقصد أن هذا هو الذي سأهديه، هذا هدي يعني الهدي هذا هو المقصود به، هو إطعام الفقراء والمساكين من أهل مكة، ولكن هو قرب يتقرب إلى الله عز وجل لأنه نسك وعبادة، يتقرب إلى الله عز وجل بإهراق الدم، كما يتقرب أيضا غير الحاج بالأضحية في يوم العيد. وهذا الحالة أي إشعار الهدي، إشعاره وإعلامه، كان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كمل قبل مجيء الإسلام، كان من عهد قديم، من عهد سيدنا إبراهيم الخليل. وكان العرب إذا قلدوا هديا وأشعروه لا يركبون عليه ولا يشربون لبنه ولا ينتفعون به أي انتفاع، حينما يعين ويجعل على علامة ويشعر ويقلد بقلادة وبعلامة حينئذ لا ينتفعون به، لا يركبون ظهره ولا يشربون لبنه ولا غير ذلك من مثل هذه الأمور. فالله عز وجل مما شرع في هذه الآية أنه يجوز لصاحب الهدي أن ينتفع به قبل أن يصل به إلى المحل الذي يريد أن ينحره أو يذبحه فيه، يجوز له أن ينتفع به، يجوز له أن يركبه، يجوز له أن يشرب لبنه، يجوز له أن ينتفع بنسله إذا ولدت له الناقة فيأخذ من هذا الجنين وينتفع به، فلا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا ورأى رجلا يسير من وراء ناقة، يعني يدفع ناقة ولا يركبها، فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال إنها هدي، إني أريد أن أهديها، إنها هدي، قال له اركبها، قال إنها هدي، قال له اركبها، ما قال في الثالثة أو الرابعة ويلك، وفي رواية ويحك اركبها. فكان الرجل يرى على أنه لا يجوز ركوبها ما دام أنه عينها يعني ليهديها، فكان الناس يرون على أنه لا يجوز الانتفاع بها. فهذه الآية تشير إلى هذا المعنى، فالله تعالى يقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يجوز أن تنتفع بها، يعني الناقة أنت تريد أن تهديها للبيت، لبيت الله الحرام، يجوز أن تركبها، يجوز أن تشرب لبنها، يجوز أن تنتفع بوبرها وشعرها وما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه، طبعا تنتفع بها انتفاعا لا يؤدي إلى إتلافها وإلى إهلاكها، لا، انتفاع يعني بالمعروف. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وهذه الآية تتحدث عن هذا الموضوع، لكم فيها منافع، لكم أيها المؤمنون، لكم فيها أي في هذه الأنعام، لكم فيها منافع أي لكم في هذه الأنعام التي أباح الله لكم، فإن فيها فلكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى أن ينتهي الوقت إلى أن يصل الأجل الذي حدد لذبحها أو نحرها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وهذا الأجل المسمى هو اليوم الذي تذبح فيه، فما دام أنها لم تذبح فيه يجوز الإنسان أن ينتفع بها، يجوز الإنسان أن ينتفع بها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها يعني معنى محلها حل يحل إذا نزل بالمكان وأقام فيه، ومعنى محلها أي إذا بلغت نهاية أمرها، ثم محلها إلى البيت العتيق يعني المحل الذي يقول حل يحل بالمكان إذا نزل فيه، يعني إذا بلغت الغاية نهاية أمرها هو هذا، هو أن تصل إلى بيت الله الحرام، ثم محلها إلى البيت العتيق. هي لا تذبح طبعا في البيت العتيق، والبيت العتيق هو الكعبة، يعني الهدي لا يذبح في الكعبة وإنما يذبح في منن أو في مكة عموما، صلى الله عليه وسلم مكة كلها منحر، طريق منحر وأيضا منن، لكن بما أن هذا الرجل قاصدا البيت لأداء فريضة الحج، وأداء هذه الفريضة هي من باب تعظيم البيت، فتعظيم البيت له علاقة بهديا بالغ الكعبة كما في آية أخرى، هديا بالغ الكعبة، إذن المقصود من هذا الهدي هو لأنه مما شرع في إتمام يعني نسك الحج، لكن قال الله عز وجل إلى البيت العتيق لأن الغرض من هذا الشخص الذي قصد هذه الجهة هو قاصد البيت طبعا ليطوف به وليؤدي فريضته وليتقرب إلى الله عز وجل، فالبيت له علاقة لأنه هو الوجهة التي يتجه إليها هذا الحج قاصدا هذه الجهة. ثم محلها إلى البيت العتيق، إذن معنى الآية هذه أن الهدي الذي يهدى لمن جاء طبعا يعني معتمرا في موسم في أيام الحج، يعني اللي اعتمر في موسم الحج لأدي فريضة الحج بعدها، فمن يعني دخل إلى الحرم دخل حاجا قاصدا بيت الله الحرام يعني متمتعا أو قارنا بين الحج والعمرة، فالمتمتع والقارن هما اللذان يجب عليهما أن يهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما تيسر من الهدي، أما الذي أحرم بالحج وحده فهذا لا يجب عليه الهدي بطبيعة الحال. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وهذه المنافع التي ذكرنا كأن يركبها ويشرب لحمها ويأخذ من صوفها وبرها وشعرها، طبعا هذه منافع دنيوية، ولكن أيضا القرآن قال منافع هي منافع أخروية أيضا، حيث يتقرب إلى الله عز وجل ويهديها للبيت لبيت الله الحرام، أي قاصدا بيت الله الحرام ليذبحها وينحرها ويعطيها ويوزعها للفقراء والمساكين ويأكل منها فأكل منها كما سبق وأطعم البائس الفقير، وسيأتي الآية الجاية فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر. إذن كل هذا كما قلنا لأن هذه هي مصلحة دنيوية، منافع دنيوية، وفي أيضا منافع أخروية بحيث يتقرب إلى الله عز وجل بإهراق هذا الدم، فهي قربة كما يتقرب غير الحاج إلى الله عز وجل في يوم النحر بإهراق دم الأضحية. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فهناك ينتهي أمرها وتنحر أو تذبح. ثم قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لما تحدث القرآن الكريم عن هذه النسيكة وعن هذا الهدي الذي يهديه الحج أخبر الله عز وجل أن كل أمة من الأمم السابقة على الأمة الإسلامية كان الله عز وجل شرع لهم نسك، ولكل أمة جعلنا منسكا، كل أمة من الأمم السابقة جعل الله عز وجل لها منسكا، قال ابن عباس منسكا عيدا، وقال غيره منسكا ذبحا، الذبح يعني ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، وقال غيره لكل أمة جعلنا منسكا، قال يعني المراد بالمنسك هو مكة، لأن لا تشرع النسك إلا في مكة، فمكة وحدها هي التي تشرع فيها النسك ليس فيها الهدي، ليس هناك مكان آخر في الدنيا يقصده الإنسان ويأخذ معه الهدي، يأخذ معه بدنة أو بقرة أو شاة ليذبحها فيه وليتقرب إلى الله عز وجل، بذلك ليس فيه في الدنيا. وإن كان الناس يعني طبعا ابتدعوا لأنفسهم يعني أشياء من هذا القبيل، وبدأوا يقصدون الأضرحة ويقصدون الأولياء والأماكن والأزمنة وما إلى ذلك ويذبحون ويتقربون، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فالجهة الوحيدة التي يجوز للإنسان أن يأخذ معه ناقة أو بقرة أو كبشا أو ما إلى ذلك ثم يأخذ يتجه به قاصدا الكعبة قاصدا مكة ليتقرب إلى الله عز وجل بذلك، هذا هو الذي شرع الله عز وجل. قال ولكل أمة جعلنا منسكا. وكون ابن عباس فسر بالعيد لأن العيد أيضا هو اليوم الذي تهرق فيه الدماء والذبح يعني واضح، ومكة هي مكان الذبح أيضا. ولكل أمة جعلنا منسكا، والمنسك معنى النسك، هذه قراءة الجمهور منسك، وقرأ أهل الكوفة إلا عاصم منسك، يعني منسك هذا مصدر، أما منسك فهو محل النسك ظرف مكان. ولكل أمة جعلنا منسكا، والأمة طبعا هي الجماعة، جماعة من الناس تجمعهم صفات معينة واحدة، هذا يقال له الجماعة. الجماعة في اللغة العربية لها إطلاقات، لكن هذا هو المراد بالجماعة بالأمة هنا، هي جماعة من الناس في الغالب يكون أصلهم واحد أو تجمعهم صفات معينة وأفكار معينة، يقال له يقال لهم جماعة، يقال لهم أمة. وإلا في الأمة الوالدة هي أمة، والجماعة من الناس أمة، والمدة من الزمن أمة، والذكر بعد أمة، وأخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى مدة معينة. والأمة أيضا الرجل الذي جمع الخصال الحميدة، كثير من الخصال جمعت فيه كما سمى الله إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة. نعم، إذن فالأمة هي جماعة من الناس تقدمت على أمة الإسلام، يعني أصحاب الأديان السابقين. الله عز وجل شرع لهم منسكا يتقربون به إلى الله عز وجل. كل أمة لها منسك، والنسك هي الذبائح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فالنسك هي الذبائح. إذن مهما اختلفت عبارة المفسرين فذلك الأمر كله يدور على هذا المعنى، ولكل أمة جعلنا منسكا أي ذبيحة يتقربون بها إلى الله. فنحن نعلم أن مما نتقرب إلى الله عز وجل إما بالنسبة في مكة للحجاج والمعتمرين، أو بالنسبة لأهل الأفاق في يوم الأضحية، فحتى الأضحية هي نسك، هي من النسك لأنها ذبيحة يتقرب شعر الله عز وجل في هذا اليوم، في هذا اليوم يوم العيد نتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا، ثم بين الله العلة من هذه المشروعية، جعل الله لكل أمة منسكا لماذا؟ ليذكروا اسم الله. فالغاية والهدف مما شرعه الله عز وجل وأباحه لعباده أن يذكروا اسمه جل وعلا، وأن يثنوا عليه وأن يشكروا على هذه النعمة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله عز وجل أنعم عليهم بهذه البهائم، الإبل والبقر والغنم، وأباح لهم أكلها وشرب لبنها والركوب عليها وما إلى ذلك، فأعطاهم هذه المنافع كلها وجعل لهم فيها منافع، فعليهم أن يذكروا اسم الله عز وجل، يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيذكر اسم الله عليها عند ذبحها بسم الله والله أكبر، ويذكر اسم الله عز وجل عند أكلها بسم الله، ويذكر اسم الله عز وجل اعترافا وثناء على الله، يقول الله عز وجل هو الذي تفضل علينا، وهو الذي سخر لنا هذه البهائم، وهو الذي أنعم بها علينا، فالحمد كله لله والشكر كله لله سبحانه وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا، لأجل أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله، اسم الله عز وجل وحده، ليذكروا اسم الله عز وجل وحده ولا يذكروا اسم غيره. فكان الناس مما ابتدعوا أن يذكروا أسماء أصنامهم وأسماء آلهتهم على ذبائح التي سخرها الله عز وجل خلقها وسخرها ومتعهم بها وأنعم بها عليهم، ثم يذكرون اسم غير الله عليها، وهذا من الظلم الكبير، هذا من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز للإنسان أن يذكر اسم غير الله فيجب أن يذكر اسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن الله عز وجل جعل هذه النسيكة وجعل هذه الذبائح أباحها لعباده لأجل أن يذكر اسمه جل وعلا عليها، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عز وجل فإلهكم إله واحد فله أسلموا، فإلهكم إله واحد. نظم هذه الآية يعني الله عز وجل ذكر هذه فإلهكم إله واحد عقب ما ذكر لتفيد معنيين، المعنى الأول أو أحد معنيين. المعنى الأول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد بمعنى أن الإله واحد وإن اختلفت الشرائع، شرائع الأمم السابقة. الله عز وجل واحد وإن اختلفت الشرائع باختلاف الأزمنة والأشخاص للمصالح، فالشرائع نسخ بعضها بعضا وتعددت الشرائع، هذا أكيد. فالله عز وجل قال لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي كل أمة جعل الله له شريعة معينة وجعلها منهاج تناسب حالها وتناسب ظرفها وتناسب واقعها، تناسب واقعها. فالأمم السابقة الأمم البدائية اللي كانت عايشة في أوضاع معينة الله عز وجل شرع من الأحكام ما يتناسب مع حالها ومع وضعها، ثم لما نضجت الأمم وأرسل الله عز وجل خاتم الأنبياء وأعطاه هذه الشريعة الجامعة، هذه الشريعة العظيمة، الشريعة التي هي شريعة عظيمة من الله عز وجل تستوعب الزمان والمكان والأشخاص، فهي صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة. فاختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الآلهة، فاختلاف الشرائع وتعددها لا يعني أبدا اختلاف، فالإله واحد، وأن الأنبياء جميعا والأمم كلها التي أرسل الله فيها أنبياءها كلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الأمور اتفقت عليها جميع الأنبياء، فالأنبياء جميعا هم إخوة، كما صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم واحد دين التوحيد وشرائعهم مختلفة. الأنبياء هم إخوة جميعا، دعوتهم واحدة، كانت كلهم يدعون إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله، هذا لم تختلف فيه الشرائع ولم تختلف فيه الأمم. ولذلك قال عز وجل شرع لكم من الدين، يعني نكتكم على التوحيد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين المراد به هنا هو التوحيد، وهذا لا مرية فيه ولا تعدد فيه. لكن الآية الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه التي تختلف الشرائع باختلاف أحوال الناس وبيئتهم وظروفهم وأحوالهم، كما نقول في عصرنا وفي أهل العلم أهل الأصول يقول أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادة والعرف، مع أن الدين واحد، أن الشريعة أحكام الله عز وجل الآن لا تتغير، هي أحكام واحدة هي نفسها، ولكن يعني تطبيقها على الواقع هذا الذي يختلف فيه الوضع من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. أما شرع الله عز وجل فلا يمكن، فلا يعني تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لا يعني أن الشرع يتغير كما قد يفهم بعض الناس، لا، إن الشرع واحد، أحكام الله عز وجل واحدة، ولكن تطبيقها ووضعها على الواقع هذا هو الذي يختلف فيه الأمر. إذن فالأمم السابقة شرع الله عز وجل مما يمكن أن يكون مختلفا عما شرعه لنا، لكن بالنسبة للتوحيد كانت جميع الأنبياء وجميع الأمم واحدة متحدة. ولذلك قال عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا، إذن تعددت المناسك أو النسك حسب الأمم، ولكن الإله واحد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. هذا هو المعنى الأول، فإلهكم إله واحد وإن تعددت الشرائع. المعنى الثاني فإلهكم إله واحد يعني فاذكروا اسم الله عز وجل وحده على الذبائح ولا تذكروا اسم غيره عليها. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد فاذكروا اسمه ولا تذكروا اسم غيره على هذه النسك وعلى هذه الذبائح. وكلا المعنيين صحيح. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أسلموا له واخضعوا له واستجيبوا له وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فله أسلموا من الاستسلام وهو الخضوع، خضعوا لله عز وجل، خضعوا لهذا الإله، استسلموا له بما شرع لكم من أحكام وبما بين لكم من حكم، فإن ذلك يعود إلى مصالحكم في دينكم وفي دنياكم. فله أسلموا. ولما كان من الاستسلام لله عز وجل الإخبات، فالإخبات هذا استسلام لله. جاءت الآية التالية وبشر المخبتين، فله أسلموا. قال جل وعلا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين، هؤلاء الذين أخبتوا لله. والإخبات هو التواضع والخضوع والخشوع لله عز وجل. فسر الإخبات بالتواضع، وفسر بالطمأنينة إلى ذكر الله، وفسر بالخشوع، وفسر بأنه إذا ظلم لم ينتصر لنفسه. وأحسن التفسير في تفسير المخبتين هو ما جاء بعدها، القرآن هو الذي يفسر. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة المخبتين. إن الخبت في اللغة العربية هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض مش عالي، ضد العلو هو المكان النازل. ولذلك المفسرون فسروه بالتواضع، لأن المتواضع يعني ينزل ولا يصعد ولا يطلع، متواضع. إذن فهم هناك من قال يعني المخبتون هم الخاضعون لله المتواضعون لخلق الله، تواضعوا لخلق الله وأخضعوا لله سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين طبعا بالتاء، يعني بعض الناس ربما كيف يحاولوا يفهموا القرآن باللغة ديالهم اللي كيتداولوها، الخبيث وكذا ومسائل، فهذه كلمة محرفة، يعني الخبيث، الخبيث الشيء الخبيث بالثاء وليس بالتاء. هذه كلمة مخبث هذه بالتاء. وصاحب مدارج السالكين يقول في الإخبات، يقول هذه من أول منازل السكينة، يعني الإخبات هو أول منزلة من منازل السكينة، لأن السكينة تعني السكينة واليقين والثقة في الله عز وجل، هذه أول منازل الوصول إلى هذه الدرجة، أول منازل الوصول إلى هذه الدرجة، درجة السكينة، السكينة والطمأنينة واليقين والثقة بالله عز وجل، هذه منزلة من منازله. يعني تعرفوا أن ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يعني يتكلم على هذه المراتب، على المنازل، اسمها منازل السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه منازل ومراتب، يعني الإنسان إذا صعد فيها فأكيد إذا ترقى فيها وسلكها وتخلق بها فأكيد أنه سيصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون يعني عالي المستوى يعني في العبادة وفي القرب من الله عز وجل وفي إدراك الأشياء على حقيقتها. الله عز وجل قال وبشر المخبتين، ولم يذكر في هذه الآية المبشرة به، بشرهم بماذا؟ محذوف. لأن علاش؟ لأن الحذف يدل على العموم في اللغة العربية، حذف الشيء يدل على وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة، هذا هو السر ديال الحذف. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين بماذا تبشرهم؟ تبشرهم بخير الدنيا وخير الآخرة. في الآية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وبشر المخبتين، المخبتين إلى الله. شوف الآية أخرى بينت أنها الإخبات إلى الله، والأخرى ذكرت المبشر به، أخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. إذن الجنة مقصودة مش مقصودة في البشارة؟ هي مقصودة في البشارة. وبشر المخبتين، ثم ذكر الله تعالى عز وجل في هذه الآية صفة المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة من صفة الإخبات. إذا ذكر الله وجل القلب، والوجل شدة الخوف، ليس خوفا عاديا وإنما شدة الخوف، حصل لهم الخوف الشديد بذكر اسم الله حينما سمعوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت القلوب، هذا الخوف باطني ماشي في ظاهري، خافوا لأنهم يعرفون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف الشديد، وجلت قلوبهم خوفا من الله سبحانه وتعالى. أيوة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تخشعر قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، وجلت قلوبهم. لكن في آية أخرى يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فربما يكون هناك تعارض يظهر في الظاهر بين كون إذا ذكر الله خاف وإذا ذكر الله اطمأن، وطبعا أن الاطمئنان والخوف متباينان، المطمئن يعني غير خائف والخائف غير مطمئن، إذا كيف نوفق بين الآيتين؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الجمع بينهما أن أهل الإيمان تطمئن قلوبهم، سبب اطمئنان القلوب بشرح صدورهم بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الطمأنينة سببها ماذا؟ سببها معرفة الله سبحانه وتعالى، القلب ينشرح بمعرفة توحيد الله وصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة تكسب صاحبها طمأنينة وسكينة وراحة، هذا هو سبب الطمأنينة. الطمأنينة سببها هو انشراح الصدر والقلب بمعرفة التوحيد وأن الله تعالى بيده الأمر كله، فهو فوض أمره لله، وحصل عنده اليقين التام الثابت الذي لا يعتريه شك ولا شبهة بأن هذا الدين الذي هو عليه هو حق، ما عندوش أدنى تردد ولا أدنى شك بأن المنهج الذي يسير عليه هذا هو الحق ولا حق غيره. هذا الاعتقاد أكسبه ماذا؟ أكسبه أكسبه الطمأنينة. الخوف له سبب آخر، سببه هو خوف زيغ القلب عن الهدى وعدم تقبل العمل، هذا هو سبب الخوف. مش الخوف لا يخاف، علاش يخاف؟ لأنه هو عنه هذه الصفة، أنه عرف أن ما عليه هو الحق، صح؟ عرف أن ما عليه هو الحق، فيخاف أن يخذل وأن يزيغ وأن يخرج عن هذا الطريق، فهذا هو الذي يخافه، يخاف أن يزيغ قلبه. ولذلك كان من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عليه الصلاة والسلام كثير ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنت على الحق الذي لا شك فيه، لكن من يضمن لك أنك ستبقى عليه؟ فالمؤمن يخاف ويوجل ويقشعر جلده بسبب الخوف أن يضيع منه هذا الكنز كما يخاف الإنسان إذا كان عنده شيء عنده مال وعنده خير وعنده كذا وعنده كذا، يخاف أن يزيل له ذلك، حينما يتذكر أن احتمال زوالها يخاف. فالمؤمن يشعر بثمن ما عنده، يشعر بأهمية ما عنده، فيخاف أن يحيد عنه. فلذلك يسأل الله عز وجل دائما أن يثبته إلى النهاية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن في حاجة إلى ثبات، نسأل الله الثبات حتى الممات. فالأمر ليس سهلا، فكثير من الناس عرفوا الحق وزاغوا عنه. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يبقيه على الطريق المستقيم، وليس له إلا بعون من الله، لأن الشيطان بالمرصاد يحاول أن يضل الإنسان وأن يبعده عن الصراط المستقيم. إذن فقوله جل وعلا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت القلوب. احنا بينا سبب الوجل وسبب الخوف. قال عز وجل والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم. فهم حينما عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا أن ما قضاه الله وقدره واقع لا محالة، فحينئذ ما عليهم إلا أن يصبروا لقضاء الله وقدره. فعليهم أن يصبروا لما يمكن أن يتعرضوا له في حياتهم من مرض وألم ومصائب وما إلى ذلك. فهذه المصائب التي لا قبل لهم بها ويقدرها الله عز وجل عليهم، فعليهم أن يصبروا كما قال الحسن البصري والله لنصبرن أو لنهلكن، إما الصبر وإما الهلك، ما فيش اختيار. ولكن قال الإمام فخر الدين الرازي قال هذا الصبر فيما جاءك من قبل الله من الأمراض ومصائب وألام وكذا، أما إذا كان من ظالم، يعني واحد هو الذي ظلمك، فهذا لا يجب عليك أن تصبر، وإنما يجب أن ترده إن استطعت، أن ترده إن استطعت. فهذا لا يعني واحد يظلمك ويخليك حقك وتقول لا أصبر، لا أصبر له محله. فدافع عن حقك بكل ما تستطيع، بكل ما هذا الصبر، صبرنا في الصبر الممدوح هو هذا الصبر على الطاعات، الصبر عن المحارم، الصبر عن المصائب، الصبر عن أن تصبر في أداء الواجبات، وأن تصبر في اجتناب المحرمات، وأن تصبر على المصائب والنكبات التي يمكن أن تتعرض لها في الحياة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن مصيبة الموت مصيبة كذا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، قال الله عز وجل وبشر المخبتين الذي إذا ذكروا والصابرين على ما أصابهم، يعني مصائب، يعني مصائب الدنيا وهي كثيرة، والصابرين على ما أصابهم فهم وجلت قلوبهم خوفا من الله، وصبروا على ما يتعرض له في الحياة من مصائب وألام وما إلى ذلك. قال عز وجل والمقيم ثم يقومون بالخدمة، يقومون بالعبادة، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله. والمقيم الصلاة والمقيمين، لأن النون محذوفة للإضافة، والمقيم الصلاة هنا في الرسم تكتب الميم وبعدها ياء، والمقيمي الصلاة، والمقيم الصلاة يعني أصلها كانت والمقيمين الصلاة، والمقيم الصلاة. ولكن كان البداية من اللي كانوا يقرأوا يحفظ الإنسان البداية في القرآن، كانوا الشيوخ يقولوا يقرأ الآية يقول والمقيم الصلاة، لأن بقى يقرأ والمقيم الصلاة يقول اكتبها والمقيم هكذا بالميم، هذه يحذف الياء، بينما الياء موجودة لأن أصلها والمقيمين الصلاة، فحذفت النون لأجل الإضافة. والمقيم الصلاة يعني مقيمين الصلاة، يقيمون الصلاة ويدونها على وجهها المطلوب، ومما رزقناهم ينفقون، فهم يبذلون النفس والمال، النفس بالصلاة هذه عبادة بدنية وعبادة مالية، ما رزقناهم ينفقون مما رزقهم الله، ينفقون في إخراج الزكاة الواجب، وينفقون في الصدقات تطوع، وينفقون على الزوجة والأولاد، وينفقون في مجالات الخير المتعددة. فالإنفاق هنا عام واسع، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أيوة، هذه الجملة السابقة كانت معترضة بين قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم قصدت المناسبة أن يعرف الله عز وجل الناس بأن الأمم السابقة قالت لها من مناسك، وأن هذه المناسك لا تعني تغير وتعدد التوحيد توحيد واحد، وإنما الشرائع تعددت. ثم تحدث الآية عن توحيد الله عز وجل، وعن ذكرت صفات الذين يستجيبون لله، ثم عادت الآية لتكمل الحديث عما كان السياق فيه، وهو الحديث عن الهدي والأضاحي. قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن جمع بدنة، وهي في تطلق على الإبل الناقة، وتطلق على حتى البقر، وقد صح الحديث في ذلك، وهذا هو الراجح، أن البدنة هنا والبدن مراد بها البقر الإبل والبقر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي من الشعائر يتقربون بها إلى الله عز وجل في الهدي والأضاحي. فالبدنة يعني البقرة تجزئ عن كم؟ عن السبعة. والبدنة الناقة تجزئ عن كم؟ لا تجزئ عن أكثر من سبعة، تجزئ عن 10. الجملة ناقة تجزئ عن 10، والبدنة البقرة تجزئ عن 7. إذا كانوا يشتركوا في شي ناقة 10 الناس ماشي. الحديث في صحيح في مسند أحمد وفي سنن النسائي بأن صلى الله عليه وسلم في أضاحي يعني أمرهم بأن يشتركوا 7 في بقرة و10 في ناقة، فيجوز أن يشتركوا 10 في الجمل. والجمل ما كاينش هنا طبعا، بطبيعة الحال ما كاينش جمل، هنا كاين غير بقر، إذا ما كاين غير 7. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي من شعائر الله. وأشرنا سابقا أن الصحابة كانوا يسمنون الأضحية ويرون ذلك من تعظيم شعائر الله، يسمنون الأضحية ويرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فيها خير، خير كبير، تنتفعون تأكلون من لحمها وتطعمون الفقراء والمساكين وتشربون من ألبانها، وثم أيضا تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى فيعطيكم الأجر والثواب، فهو خير الدنيا والآخرة، لكم فيها منافع كما سبق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. أنك تتكلم على الكيفية ديال سبحان الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، معنى صواف أي قائمات على أرجلها، لأن البدن الإبل ينحر، والبقر يجوز يذبح وينحر، يجوز ذبح، يجوز نحر البقر ولا يجوز؟ نعم يجوز نحر البقر، لكن الإبل تنحر ولا تذبح، وتنحر وهي قائمة على قوائمها الأربع، تربط رجلها اليسرى وتبقى قائمة على 3. فإذا نحرت النحر يعني أخذ لبة هكذا على شكل سيف طويل، يضربها هنا يدخلها إلى يذهب بها إلى القلب مباشرة، هذا هو النحر. طعن بلبة، كما قال الشيخ خليل، طعن بلبة إلى أن يصل القلب. فالسنة في نحر الناقة أن تكون قائمة صواف، قائمة على أرجلها معقولة الرجل اليسرى، كيبقوا لها غير 3، واحد الرجل اليسرى مربوطة كيبقوا لها 3، فحينما تنحن تسقط على الأرض. مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل ينحر ناقة لها وهي أناخها، نعسها يعني بركها أناخها، ثم قام بنحرها، فنهى عن ذلك وقال هذا خلاف السنة، قالوا انحرها وهي قائمة. عز وجل يقول: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها حين نحرها، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، ثم يطعن بلبته في قلبها ثم تسقط على الأرض، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. احنا كنا بقينا تكلمنا ما يفيد المعنى، القانع هو يعني الذي يرضى بما قسم له ولا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل ويعتر الأبواب من هذه الدار إلى الأخرى يعني، وكل منهما له الحق. الحق الله عز وجل، فأطعموا القانع والمعتر، أطعموا اللي كيسأل واللي ما كيسألش، إذا كلاهما له الحق، الحق فيه. تقولش أنت كتسأل يعني ما عندكش الحق تسأل ولا. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله عز وجل سخرها لأجل أشكره على هذه النعمة. الله عز وجل سخرها وذللها، ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. سخر الله لك الثور فيه 800 كيلو يعني يضربك برأسه يعني يجيبك يعني ميت في البلاصة. الجمال كذلك أقوى من الإنسان هذه، ومع ذلك الله تعالى سخرها لك لتركبها ولتأكل لحمها ولتشرب لبنها ولتتصرف فيها. ألا ترى أن الله عز وجل سخرها لك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يأمر الناس أن يحسنوا بالعبيد والخدم، قال إن الله ملكهم إياكم ولو شاء لملككم إياهم. يعني أنت سخر لك هذا الخادم وجعله تحت أمرك تتصرف فيه كما تشاء، لكن عليك أن تفكر أنه كن يمكن يعني ضع نفسك في محله، ولا ينبغي للناس أن يفقهوه في الحقيقة. أي تصرف أي معاملة تبغي تعمل مع شي واحد، فكر ضع نفسك أنت في محله وكيف تحب أن يعاملك، فعامله على مقتضى ما كنت تحب أن يعاملك به لو كنت في محله. إن الله ملكهم إياكم ولو شاء لملكهم إياكم، ولو شاء لملكهم، إن الله ملكهم إياكم ولو شاء لملككم إياهم. هو عبد وأنت سيد، كان ممكن أن يكون هو السيد وأنت العبد. إذن فالله عز وجل سخر لك هذه النعم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، فتصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله عز وجل لا يرفع إليه ولا يبلغ منه لا دماؤها ولا لحمها، الله عز وجل لا غرض له لا في لحمها ولا في دمها، ولا يرفع إليه شيء من ذلك، وإنما يرفع إليه ويجازي عليه هو التقوى منكم. فالتقوى هي التي ترفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، الله عز وجل يصعد إليه أعمالنا الصالحة، فهذه التي يكتبها ويشكر عليها سبحانه وتعالى ويجازي عليها أحسن الجزاء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني يناله يبلغه ويصل إليه ويرفع إليه ويجازي عليه سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، سخرها لكم لتشكروه ولتكبروه ولتحمدوه سبحانه وتعالى. ثم قال وبشر المحسنين، المحسنين بكل معنى الإحسان، المحسنين في عبادتهم، أن تعبد الله كأنك، هذا هو درس الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسنين فيما بينهم وبين الناس، أحسنوا في معاملتهم وأحسنوا إلى خلق الله جميعا حتى إلى الحيوانات والدواب، وأيضا يحتاجون إلى الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، إن الله يحب الإحسان في كل شيء، والله عز وجل يحب المحسنين ويجازيهم على ذلك. قال عز وجل وبشر المحسنين، وحذف أيضا المبشر به للعموم، وبشر المحسنين بكل خير، بكل فضل، بكل يعني ما يستحقون من خير الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.